ليه انت لما تقول قدوس 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 بتنحني؟ لانك شاعر بمجد الله القدوس. ليه لما تدخل الكنيسة بتركع قصاد الهيكل وتقول له اما انا فبكثرة رحمتك ادخل الى بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك؟ ليه؟ الشعور بمجد الله. انتوا ساعات بتنسوا مجد الله. المسيح في الصعود وراهم شيء من مجده. يعني يا حبيبي انت كنت بتتكي على صدر صحيح يا يوحنا، لكن ما تنساش يا يوحنا نفسك ان لما اوريك المجد بتاعي بيقول وقعت عند قدميه ايه؟ كميت. الحب له وقت والخشوع له وقت، وعلاقتكم بربنا مش علاقة حب فقط، علاقة حب وايه؟ وخشوع. عشان كده تقف في الصلاة كأنك واقف امام لهيب من نار بمنتهى الخشوع، لانك واقف مين؟ قصاد ملك الملوك ورب الارباب، قصاد الله القادر على كل شيء، الله غير المدرك اللي عبارة عن نور لا يدنى منه، اللي الملائكة بتقف بجناحين يغطون وجوههم وجناحين يغطون أرجلهم بكل خشوع. ما في شك ان التلاميذ والمسيح صاعد للسماء شعروا بخشوع كبير. هم طبعا الخشوع كان بيجري في دمائهم بالنسبة له قصاد المعجزات الجبارة اللي بيعملها، بيخش والأبواب مغلقة، بيمشي على المية، بيقيم الموتى، بيفتح أعين العميان، برضو بيجي لهم خشوع. شعور الحب نحو الله لا ينفي شعور الخشوع ولا ينفي شعور المخافة، لأن مجد الله يعلمك إيه؟ إنك أنت تخاف ربنا، تشعر باحترام ليه، تشعر بأن الله قدوس والله لا تتفق طبيعته مع الخطية وصلاحه ضد الأخطاء اللي بتعملها، فتشعر بخشوع نحو الله ومخافة من جهته. فلا تستهتر وإنما تخاف الله. أنا ليا نفسي أطلع لكم الكتاب بتاع مخافة الله ده، وعدت به كتير ولسه ما طلعتوش، لكن لازم، لأن كل إنسان لازم يصل إلى مخافة ربنا. والحب يبقى درجة سامية بعد المخافة، يعني بدء الحكمة مخافة الله، وبعدين تتدرج لغاية لما تصل إلى الحب. ولما تحب ربنا لا تخطئ، مش تخطي وعايش في الخطية وتقول ده انا بحب ربنا، تحب ده ايه وبتاع ايه. السيد المسيح بارتفاعه الى السماء اعطانا فكرة عن مجده وعن عظمته، وجلوسه عن يمين الاب اعطانا فكرة ايضا عن عظمته، لكي نهابه، نحترمه، نخشاه، نطيعه، نحيا في حب مبني على الاحترام وليس في حب فيه استهتار. لما صعد الى السماء فكرنا بالعبارة اللي بتقول السماء هي كرسي الله والارض هي موطئ قدميه، واحنا ناس عايشين على الارض واصلنا تراب من الارض، يعني نقول له يا رب احنا لسه ما وصلناش لموطئ قدميك، احنا لسه على الارض. طب امتى نبقى جوه ربنا وربنا جوانا؟ لما نبقى بشر على الارض وقلوبنا في السماء. او العبارة اللي قيلت عن الاباء الرهبان انهم بشر سمائيون، بشر ايه؟ سمائيون، او ملائكة ارضيون. دول مش بتوع الارض، دول بتوع السماء. الارض دي انتهت من حياتهم. يكونون الذين يستعملون العالم كأنهم لا يستعملونه. نقول له فترة الارض يا رب دي راحت وانتهت، احنا دخلنا دلوقتي في حياة جديدة معاك، وعايشين بشر سمائيين بارواح ممكن تصعد الى فوق وممكن تعيش في السماء. وهكذا نرى أن السيد المسيح انتقل من مجد إلى مجد، من مجد الميلاد الذي هو مجد الاتضاع، والاتضاع له مجده، مجد الميلاد الذي هو مجد الاتضاع، انتقل إلى مجد الصليب الذي هو مجد الحب والبذل، انتقل إلى مجد القيامة الذي هو مجد القوة والحياة، إلى مجد الصعود الذي هو مجد الرفعة والعلو والسمو، وهكذا انتقل من مجد إلى مجد. وإحنا بنرى مجده ونقول له لك القوة والمجد والعزة والبركة إلى الأبد آمين. ونشعر بمجد الله في صعوده، كما نشعر بمجده في تواضعه، كما نشعر بمجده في حبه، ونمجده باستمرار الآن وإلى الأبد. غير أن مسألة الصعود أيضا تذكرنا بشيء بسيط. طب يا رب أنت هتصعد دلوقتي ووعدتنا بالروح القدس، طب أول ما تصعد تبعت الروح القدس، ده مرت 10 أيام وما جاش الروح القدس، يبقى إيه بقى؟ لا طلناك ولا طلنا الروح القدس، وقاعدين 10 أيام دول متشعلقين، لا طايلين أخنوم الابن ولا أخنوم الروح. فترة انتظار، فترة انتظار وفترة صلاة، انتظر الرب. دايما ربنا يوعد ويدي بعد شوية، دي طريقة ربنا يعني باستمرار كده، يوعد ويدي بعد شوية، ويديك فترة من الانتظار تعيش فيها في حياة الإيمان وفي حياة الصلاة، مؤمن تماما ان وعد الله يتحقق ولو بعد 10 أيام، ما يهمش. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. وما تفتكروش ان فترة الانتظار دي يعني قاعدين بدون ربنا وبدون الروح، انا معكم كل الايام وانتم مش شايفيني، والروح بيعمل معاكم من بدء الخليقة منذ ان كان روح الرب يرف على وجه المياه، بس انتم مش شايفينه. كل ما في الحكاية ان لما يجي يوم 50 هتبتدوا تشوف الروح، مش بس كألسنة من نار، هتشوف الروح من جهة عمله معكم، من جهة مواهب الروح اللي هتاخدوها، من جهة القوة اللي هيديها لكم الروح، من جهة الأعمال الظاهرة. لكن روح ربنا معاكم من الآن، بس لسه الأعمال الظاهرة ما جاش معتها، لسه المواهب والقوة ما جاش معتها، هنبتدي في يوم 50 في الحاجات دي. لكن لازم تصبروا 10 أيام دول، تصبروا وتثقوا بالوعد الإلهي. الوعد الإلهي قال لكم الروح هيجيكم، يبقى هيجيكم، الروح هيعمل فيكم، يبقى هيعمل فيكم، هيعيش جواكم، يبقى هيعيش جواكم. لكن ثقوا وانتظروا. برضو كانت هذه الأيام أيام فرح، ما كانش ممكن ان التلاميذ يصوموا بعد صعود الرب، لسه هي أيام فرح، أيام 50 كلها، وأول ما يجي لهم الروح القدس ياخدوا القوة لكي يخدموا الرب، ويبقى يصوموا من أجل أنهم ياخدوا قوة من الرب، مش صوم لأنهم حزانة أو الرب فارقهم، لا أبدا. التلاميذ لم يشعروا في دقيقة من الزمن أن الرب فارقهم، هو صعد إلى السماء وهو موجود في السماء وموجود في الأرض وموجود ما بين السماء والأرض، ومعكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ولا يترككم يتامى، وهو معاكم مهما صعد، المهم أنكم تصعدوا معاه. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين.
يا 2001 محتاجين سماعة زي
حاضر
نحط يعني حاضر
علينا ويرحمنا وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعماله الصالح كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذه الأيام المقدسة وبركة القديس ماري مرقس والقديس الأمبرويس والقديس أثناسيوس الرسولي وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بكريستوس بنوس أبورو أنت تهيريني وينان أنت كهرين سمننان أنت كهرين جكنوفين نفول جيسو كتاتيقوم نمفئون نمفزمون في أماه شيني أمين الله يا أبانا يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة ونعمة ابنه الوحيد وشاركة موهبة الروح القدس تكون جميعا
بعض أسئلة أجيب عليها في نفس المحاضرة
باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نجاوب شوية أسئلة سؤال بيقول أمي عجيبة جدا فإنها حريصة على حضور الاجتماع وتبقى فرحة جدا بالوعظة ولكن مع الأسف بعد قليل لا تعمل بأي شيء من العظة فهي كثيرة الثرثرة والشتيمة ودايما صوتها عالي في البيت وأنا لا أحب هذا فأرجو أن تنصحها وخصوصا هي النهاردة في الاجتماع أقول لها إيه بس وأنا خايف أقول لها كلام برضو تتأثر به وترجع ريما لحالتها القديمة شوف يا بنتي عايز أقولك حاجة الطبائع اللي موجودة في الإنسان عايزة وقت على بال ما يتخلص منها يعني ما تفتكريش إن أمك أول ما تتأثر بسرعة تروح سايبة كل حاجة عايزة وقت على بال ما تتخلص من الكلام الكتير ووقت على بال ما تتخلص من الصوت العالي لما اتكلمك بصوت عالي رد عليها بصوت واطي خالص تبتدي هي بقى توطي صوتها والإنسان بيبقى كثير السرسرة وكلام كتير لأنه مش شاغل نفسه بحاجة فلو قدرت أنك أنت تشغليها أثناء وجودك في البيت تقعدي تحكي لها حكاية من الكتاب حكاية من سير القديسين هتسمع وما تتكلمش ومعلش احتمل الحكاية دي شوية لأنها تقعد من غير كلام، ما هي تعبانة برضه. بالتدريج بالتدريج حاولي انك انت تكلميها وتحكي لها حكايات او تشغليها بحاجة. مش كل انسان يقدر على الصمت على فكرة، مش كل انسان، دي تدريب صعبة. معلش احتمليها وما تضايقيش منها. واحدة بتقول انني زوجة من اكتر من 35 عام وعندي 7 اولاد منهم البنين والبنات، ومنذ اكثر من 15 عام تركني زوجي وسافر للاسكندرية بسبب مشكلة مالية، وهناك تعرف على سيدة كذا وتجوزت الى اخر. وافتكرت النهاردة ولا ايه؟ من 15 سنة تركك وافتكرت النهاردة؟ بتقول فاطلب ان تحل لي هذه المشكلة لكي اتخلص من هذا العذاب الاليم واعيش بقية عمري مطمئنة، لهذا بطلب الطلاق لانه ممكن يحضر في اي وقت وانا لا اقبل. دي فيها كذا نقطة. اول نقطة ازاي زواج من 35 عام وما يتكونش فيه الحب والرابطة القوية اللي بعد 20 سنة من الزواج الرجل يمشي ويدور على واحدة ست تاني. في نقطة عايزكم تفهموها كويس. الزوج والزوجة بيتجوزوا هما بيحبوا بعض طبعا ساعة الزواج، هما اللي اتجوزوا ليه؟ المفروض ان في فترة الزواج يزداد الحب اكثر واكثر، لكن اللي بيحصل ان بعد ما بيتجوزوا بيقل الحب شوية بشوية لغاية لما يزهقوا من بعض. مش كلهم طبعا، في بعضكم بيزدادوا. فلازم نبحث ما هي الاسباب اللي بتخلي الزوجين يزهقوا من بعض ويملوا بعض وما يكونش عندهم المحبة القديمة. هل الاحتكاك اليومي في الحياة الزوجية؟ هل الاصطدام بأمور مالية؟ هل الاختلاف في الرأي أحيانا؟ هل تدخل عيلة الزوج أو عيلة الزوجة في الموضوع؟ هل الزوج عينه زيغة؟ مش عارف أترجمها بإيدي يعني اهو. هل الزوجة زينتها للخارج وفي البيت بتبقى قاعدة مبعككة بأي برضو مش عارف مبعككة دي هترجمها ازاي، يعني تقعد اي حاجة كده. مفروض برضو الزوجة تكون في البيت انيقة وكويسة، مش الراجل يمشي في السكة يلاقي الستات اللي برا في السكة كلهم بمنظر ويخش البيت يلاقي الحكاية ملخبطة على الآخر. يعني في أسباب كتير، في أسباب كتير. هل الزوجة مثلا ما بتحترمش زوجها كما ينبغي، أو الزوج اتعود إنه ما بيحترمش زوجته؟ هل عبارات المجاملة اللي كانت موجودة أيام الخطوبة راحت ودلوقتي ما فيش غير هاتي وخدي وودي والاوامر والنواهي؟ طبعا اسباب كتيرة جدا جدا، لازم نعرف ايه الاسباب اللي بتخلي الزواج تضعف روح المحبة فيه بعد مرور مدة. ده موضوع طويل، يعني انا مش عارف بالنسبة للزوجة دي ازاي الزوج بعد 20 سنة زواج وبعد ما خلف منها اولاد وبنات 7 يعني ابتدى يدور على واحدة تاني. تاني نقطة عايز اقولها لك، خافي على البنات بتوعك اذا حدث طلاق بعد 35 سنة. خافي على عيالك، لازم تضمني في الاول مستقبل العيال قبل ما تفكري في حاجة. لازم تفكري في مستقبل العيال قبل ما تعملي اي حاجة. تالت حاجة ايه اللي هيفيدك من الطلاق؟ ما انتم منفصلين طبيعي، ايه اللي هتكسبيه زيادة؟ يعني يعجبك لقب مطلقة هتنبسط منه؟ يعني اديكم منفصلين. كمان ما تنسيش اذا كنت متجوزة بقالك 35 عام، يعني انت فوق 50 يعني، او وصلت للستين يعني، ما يعني اذا كانت اتجوزت عمرها 20 سنة يبقى عمرها 55، اذا كان اكتر من كده شوية يبقى 60. فيعني تصوري لما واحدة ست محترمة زيك في 60 من عمرها او 55 من عمرها تروح تقول عايزة اتطلق، احتمل شوية وانسي الكلام اللي عليه. انت خايفة اللي يرجع تاني؟ تحب نصلي لك انه ما يرجعش؟ ما تخافيش. هي تقول كده وفي قلبها يا ريت يرجع تاني. شقاوة العيال الصغيرين بتوع 55 سنة دول. الله يا أولاد عيب. سؤال: واحد بيسأل على الربح في البنوك، هل هو حرام ولا لا؟ الربا عموما حرام، ولكن اي ربا حرام؟ لما انت تدي فلوس لواحد تسلفه وهو غلبان ومحتاج، وبعدين مش كفاية انه هو غلبان ومحتاج وبيستلف منك، تاخد منه زيادة على كده، يبقى بتقطع من لحمه، ده حرام. اما كون انك انت بتدفع فلوس في البنك والبنك بيستثمرها اقتصاديا وبيربح بيها، وانت تبقى شريك في هذا الاستثمار وفي رأس المال وبتأخذ من ارباح البنك، دي زي اي عملية تجارية. ان كان عندك فلوس وحطيتها في البنك ما تضايقش من دي يعني. وبعدين بيقول اذا كانت النقود ليست ملك المودع في البنك باسمه ولكن ملك اخوة، والاخ صاحب النقود يقوم بالقسمة في الفوائد، فهل من حق الاخ الذي يضع النقود باسمه وليس مالكا حقيقيا للنقود ان يأخذ نصف الفوائد من اخيه؟ لا، يبقى بيضر اخوه. لا، لازم يكون في عدل مع بعض. ده بيقول على حكاية معينة يعني. واحد بيقول: من هو أوطاخي؟ أوطاخي أو يوتيخوس كان رئيس دير وأب رهبان في دير قرب القسطنطينية، ولما حدثت مشكلة نسطور كان أوطاخي بيدافع جدا عن إيمان القديس كيرلس الكبير ضد نسطور، وكان ضد انفصال الطبيعتين، ومن حماسه الشديد وقع في بدعة أو هرطقة كما لو أنكر الناسوت يعني في دفاعه عن اللاهوت تقريبا أنكر الناسوت. وأوطاخي يعتبر هرطوقي مبتدع ضد الإيمان، والكنيسة بتحرمه وجميع الكنائس تحرمه. وحرم من رئيس أساقفته فلابيانوس، رئيس أساقفة القسطنطينية سنة 449، وحرم أيضا في مجمع خلق دنيا سنة 451. واحد بيقول: ما معنى كلمة قربانة ولماذا سميت بهذا الاسم؟ القربان هو كل ما نتقرب به إلى الله، مش بس القربانة الخبزة اللي بتشوفها، كل ما نتقرب به إلى الله. ولذلك أوشية القرابين اللي بنقولها في الكنيسة تشمل صلاة من أجل المهتمين بكل شيء يختص بالمذبح يعني. يعني بالخمر والزيت والبخور والستور وأواني القراءة وكتب القراءة وأواني المذبح كله، يعني كل ما إنسان بيقدمه يتقرب به إلى الله. واحد بيقول توفي والدي وأنا أبلغ من العمر 3 سنوات وتزوجت أمي من عم والدي، طبعا زواج خاطئ انها تتجوز من عم زوجها بعقد زواج غير ارثوذكسي، وانا كنت صغير والان كبرت وتزوجت ولي اولاد، فما موقفي من امي وهذا الزواج الذي انا غير مقتنع به؟ وقد سبق ان بعثت لقداستكم عن طريق جريدة وطني ولم ترد علي. طبعا كون ان المرأة تتجوز عم زوجها ده غير مصرح به قانونا، بس ما عرفش هل الكلام ده صحيح ولا لا، يعني هل هي فعلا اللي اتجوزته يبقى عم ابوك ولا لا. انت مفروض تقنعها انها يعني تقف عند هذا الحد وتنفصل عن هذا الزواج اذا كان الزواج فعلا من عم الزوج المتوفي، وممكن تشوف الآباء الكهنة الموجودين ومين اللي عمل هذا الزواج بيقول زواج غير أرثوذكسي، وتشوف عقد الزواج يعني لو قدرت. وعلى كل من حقك انك انت اذا امك رفضت الانفصال عن هذا الزواج انك انت تقطع الصلة بها، يعني تقول لها لو بقيت كده انا ما اقدرش اخش بيتك. سؤال، واحد بيقول انا بشتري لزوجتي بعض الحلي من الذهب لتتزين بها يكون منظرها كويس يعني، ولكن زوجتي رافضة انها تلبس الحلي ده وبتقول لي انت اصلك متعرفش الانجيل، لو كنت في الانجيل وتعرف وصية ربنا ما كنتش تجيب الحاجات دي. يعني هي ما تحبش الزينة بالذهب، انت تقول لها طيب ايه اللي تحبيه عشان لما جبهولك تبقي مبسوطة؟ ان كانت تحب الجراجيش اي حاجة، تجيب لها اساسات في البيت مثلا كويسة، تجيب لها في الصيف ده مراوح، تجيب لها اي حاجة تبسطها. قول لها انا عايز ابسطك، فان كان الذهب ما يبسطكيش قولي لي ايه اللي اجيبه عشان ابسطك. اذا كانت زوجتك زاهدة مفيش مانع الذهب ده تبعوه وتدوه للفقرة، وتبقى زوجتك نفذت وصية الانجيل. فقول لها الكلام ده، قول لها ايه رأيك الذهب اللي جبته لك ناخده نبيعه ونديه للفقرة او لاي كنيسة فقيرة، فان وافقت تبقى هي بتاعت انجيل بصحيح. طب ما دام ما بتلبسوش بتحطه فين؟ يعني في الدولاب في خزنة بغيره؟ ما جايز يتسرق. انت قول لها الحاجات دي، قول لها اجيب لك حاجة غير الذهب، والذهب ده نشتري به اساسات في البيت او نديه للفقرة، نديه للفقرة او نديه لاي كنيسة، ونبقى نفذنا وصية الانجيل، اذهب بيع كل مالك واعطيه للفقراء.